يهدف خير البشرية. شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا وسهلا أحبتي في الله، ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أحب أن أبين لحضراتكم والطريقة التي أسير عليها في هذا البرنامج، برنامج قضايا معاصرة، وما أنوي فعله في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو تذكرون أحبتي، كنت أسير في هذا البرنامج من أوله بطريقة منهجية، نمسك القضايا المعاصرة المتعلقة بباب من الأبواب، ونحاول أن نربطها بتأصيلها الشرعي، ونأخذ أهم المشاكل المعاصرة أو القضايا المعاصرة التي تخص هذه الأبواب، ونتحدث عنها وعن علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن قضايا البيوع، قضايا الزواج ومشكلات الزواج والطلاق والمشاكل الأسرية، كذلك انتهى بنا الحديث والمطاف عند الحديث عن قضايا التربية، وما زال الحديث موصولا عنها. كانت تواجهني مشكلة أحيانا أحبتي، ونحن في أثناء عرض الطريقة المنهجية التي نسير عليها باب نريد الانتهاء منه، فأحيانا تطفو بعض القضايا على السطح في أبواب مختلفة غير الباب الذي نتحدث فيه. فعندئذ لو قطعت البرنامج أو الطريقة المنهجية التي حرصت على أن أسير عليها لكل حادث مع كثرة الأمور الحادثة التي تحدث في بين الفينة والأخرى يعني، وتطفو على السطح سواء كان فيما يخص الأخلاق، فيما يخص الاعتقادات، فيما يخص مواقف تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها إلى آخره، فعندئذ لن ننتهي من باب من الأبواب المنهجية التي أريد أن أسير عليه. فما أنوي فعله أحبتي، لأن هذا كان يعني في داخله يسبب لي يعني إشكالية أريد أن أحلها، فبفضل الله عز وجل يعني أسير على طريقة جديدة. نصف الحلقة الأول قبل اللي هو النصف اللي هو قبل الفاصل نتحدث عن الشيء الذي يطفو على السطح أو الذي نحن بصدده في الوقت الراهن، مما يتعلق مثلا بموسم من المواسم نحتاج إلى أن نبين كيف نستغل هذا الموسم، أو خلق ما طفى في المجتمع وكثر الحديث عنه نحتاج إلى أن نتحدث عن حدث ما نحتاج إلى بيان حكمه الشرعي، لا للحديث عن الحدث كذاته، وإنما الحكم الشرعي في التعاطي مع الأحداث المختلفة إلى آخره. وإذا كثرت الأحداث نختار أهم ما يحدث لكثرة المستجدات من المستجدات، فهذا يكون بإذن الله قضية أو أكثر في الشق الأول من البرنامج نحتاج إلى بيان حكمها الشرعي والتعليق عليها من المستجدات التي يعني الراهنة أو التي كثر الحديث عنها في الوقت الذي يعرض فيه البرنامج. الشق الثاني بعد وهو بعد فاصل البرنامج بإذن الله عز وجل نأخذ القضية المنهجية، وإحنا في قضايا التربية والتزكية النفس، كيف نسير على تزكية النفس وعلاج مشاكل التزكية والتربية بإذن الله عز وجل، على ما يعني وضعته للسير في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا من الآن من هذه الحلقة بإذن الله عز وجل تنقسم الحلقة إلى جزئين. الجزء الأول قضايا مستجدة يعني عاجلة نحتاج إلى أن نشير إليها أيا كان بابها، مش شرط تكون تخص باب معين من الأبواب، ف فنتعرض إليها إذا كثرت المستجدات أخطار قضية كما ذكرت. والشق الثاني بنشيل بطريقة منهجية باب بنمسكه ونحاول إن إحنا ننتهي من تأصيله الشرعي والمستجدات فيه، فنربط المعاصرة بالتأصيل الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لما يرضاه جل وعلا. في الشق الأول من هذه الحلقة أحبتي في الله، أحتاج إلى أن أو يعني محتاجين نحن نتحدث عن شهر الله رجب. الإشكالية اللي بتواجهنا في الواقع المعاصر، إذا نظرنا إلى الناس إذا دخل عليهم شهر كرجب، كثير من الناس عنده رجب زي غيره، يعني ربيع مثل جمادة مثل رجب إلى غيره، لا يفرق بين شهر محرم وبين غيره من الشهور. إذا دخل عليه شهر كهذا لا يستشعر في قلبه، حتى مع معرفته لكونه من الأشهر الحرم، لا يستشعر حرمة الزمان وتعظيم هذا الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى عظمه، يمر عليه كغيره من الشهور. وهذا واقع مشاهد في كثير من الناس في التعاطي مع الأشهر الحرم. هنا وقفة أحبتي في الله، نحتاج إلى أن نتحدث عنها، لأن هذا أمر راهن. شهر رجب بفضل الله عز وجل من الله عز وجل علينا بإدراكه، فينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، شهر حرام، قال الله عز وجل في الأشهر عموما: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. فهنا أحبتي في الله، هنا ينبغي على الإنسان أن يعرف قيمة هذا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هكذا أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى، أنزل علينا دينا قيمة، ينبغي أن نعرف قدره وأن نعرف قيمته وأن نعرف عظمة التشريع الذي شرعه الله عز وجل لنا، والمطلوب منا في مثل هذه الأزمان. يعني لا ينبغي أبدا، ويؤرقني كثيرا أن أرى كثيرا من الناس يمر عليهم شهر حرام كغيره. أحبتي في الله، على الرغم من أن الله عز وجل بعد أن بين الأشهر الحرم قال فلا، وبين أهميتها وبين أنه حرم من الشهور أربعة، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يبقى إذن نستشعر مرة أخرى قول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا معنى ذلك أن الأشهر الحرم مطالب مني أن أتعامل معها بطريقة مختلفة عن غيرها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته جل وعلا أن يعظم بعض الأزمان على بعضها البعض، ويعظم بعض الأماكن على بعضها. دي بتسمى في الشريعة شعائر الله سبحانه وتعالى. ما عظمه الله نحن مطالبون بتعظيمه، لأن ده فرع عن عبادتنا لله، عن توحيدنا لله سبحانه وتعالى. أنت مؤمن موحد عابد لله عز وجل، ينبغي أن تنظر إلى الأشياء بنظرة الشرع. يبقى لما ننظر في الواقع ونجد أن كثيرا من الناس لا يأبه بالشهر الحرام، هنا وقفة. نحتاج أحبتي أن نقف مع أنفسنا، أين نحن من النظر إلى العادات والأهواء وما يحدث حولنا من مستجدات بنظرة الشرع، لا بنظرة العادة ولا بنظرة الهوى. أحبتي في الله، أحيانا العادات الناس تختلف عن نظرة الشرع. هنا وقفة للمؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى، نظرته توافق نظرة الشرع لا نظرة العادة. إذا كانت عادات الناس لا تعظم الأشهر ولا تفرق بين شهر وغيره، هنا الشرع يقول لك أن الله عز وجل خص من الأشهر التي قدرها الله عز وجل في العام 4 أشهر، جعلها محرمة، أي فهي معظمة بتعظيم الله عز وجل لها، فينبغي علي أن أعظمها، لأن تعظيمها علامة على تقوى القلب. قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن من علامات تقوى القلوب أن يعظم الإنسان ما عظمه الله سبحانه وتعالى. تعظيمي للأشياء التي عظمها الله هو فرع عن تعظيمي لله سبحانه. ودين الإسلام مبناه على التعظيم لله جل وعلا، وينبغي على العبد أن ينظر إلى عظمة الله في قلبه، وأين هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإكبار الله وإجلال الله جل وعلا. أحبتي، كلما ازداد الإيمان، كلما استشعر القلب هذه المعاني فنظر بنظرة الشرع بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أنا مطالب ألا أظلم نفسي في هذه الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما تعلمون منها 3 متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وكذلك رجب الذي قبل شعبان. أحبتي في الله، هذا الشهر العظيم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى أقابله أو أدخل فيه، ونحن نعيش في طياته الآن ومر منه عدة أيام، أستشعر تعظيمي لهذا الشهر، وأنني أحب أن أطيع الله في شهر حرمه الله، وأن أبتعد عن المعاصي في هذه الأشهر. طب هو البعد عن المعاصي ده مش مطلوب مطلقا، وامتثال الطاعات مش مطلوب على طول؟ نعم، لكن في الأزمنة المعظمة نكون أشد تعظيما للطاعات، وأشد امتثالا للأوامر، وأشد فعلا عن النواهي. يعني أنا مطالب أن أنا ما أظلمش نفسي بالمعاصي في كل الأشهر، لكن أكون أشد بعدا عنها في هذا الشهر. مطالب أن أنا أمتثل طاعة الله عموما، لكن أكون أشد امتثالا لطاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فما حدث فيه تقصير يتدارك أحبتي في الله، لأن المعصية في الزمان المعظم ليست كغيرها. نحن لو نظرنا أحبتي في الله نجد أن المكان والشخص وكذلك الزمان إذا عظمه الله سبحانه وتعالى فالطاعة فيه أعظم والمعصية فيه أشد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن المسجد الحرام: يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من أراد إلحادا في المسجد الحرام فقد عرض نفسه لعذاب الله والعياذ بالله وعقابه. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس والعياذ بالله أبغض الناس إلى الله 3، منهم ملحد في الحرم، إنسان يبتغي المعصية في هذا المكان المقدس الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وعظمه. أحبتي في الله، فهذا بالنسبة للأماكن المعظمة. كذلك أحبتي في الله، الشخص إذا شرف وعلى قدره في دين الله عز وجل المعصية منه أقبح، وعليه أن ينظر إلى ذلك. ولذلك قال الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهن لسن كأحد من النساء، قال الله لهن: ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهكذا لماذا؟ لعظم منزلتهن عند الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله، والعكس بالعكس، ومن يخلد منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فهكذا كذلك الزمان مثل الأشهر الحرم ورمضان المعظم، فينبغي على العبد أن يعرف قيمته وأن يقابله بالإحسان وبطاعة الله عز وجل، فهذا الأصل في ذلك. هنا أحبتي الناس حيال الشعائر المكانية أو الزمانية، يعني الأماكن اللي ربنا عظمها أو الأزمنة اللي ربنا عظمها، بينقسم إلى ثلاثة أقسام. عايز أنا أنظر أنا من أي قسم؟ في قسم من الناس مغالي، يبتدع أشياء لم يأذن بها الشرع في الأماكن المعظمة والأزمنة المعظمة، يلزم نفسه بعبادات وأوراد وأشياء يخص بها الأماكن والأزمان وهي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنا مطالب إن أنا لا أبتدع وإنما أتبع، أنظر ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسارع. إذا النبي خص المكان أو الزمان بعبادة مخصوصة أفعلها، لم يخصها أمتثل العبادات العامة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وأراعي القربات المطلوبة مني وأكون أشد امتثالا لها وأشد ابتعادا عن المطلوب تركه. فهكذا بالنسبة لهذا. لكن ان الانسان يقولك لان الزمان معظم يخصه بعبادات او يظن التسنن فيه بعبادات مخصوصة لم يأذن بها الشرع، هذا الخطأ، يبقى ده اسمه افراط. عندنا الجانب التاني اللي احنا بدأنا عنه اللقاء، القسم التاني مفرط، الشهور مش فارقة معاه بسبب غفلة القلب والعياذ بالله. القلب اذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته لمولاه جل في علاه، فعندئذ لا ينظر بنظرة الشرع، والأوقات الطيبة والمعظمة تسرق منه وتسلب دون أن يستغلها. لكن اليقظ على خلاف ذلك، ده القسم الثالث، الإنسان اليقظ الحريص على استغلال الأماكن المعظمة الأزمنة المعظمة، لأن هو طريقته في الحياة أنه يريد أن يسارع إلى رضا الله. عظمه الله نعظمه، وكذلك لا نبتدع عبادات ولا نخترع عبادات لهذه المواسم من عند أنفسنا، وإنما ما أباحه الشرع أو كان أصله مشروعا أكون أشد امتثالا له، واللي الشرع خصه بأعمال معينة نعمل الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى خص بها هذه الأيام. فده المطلوب مننا في هذه الأيام، نعلم قيمة هذا الشهر العظيم ونعلم أهميته، نستشعر منة الله وفضل الله علينا بإدراكه، فنحمد الله، نقابله بعمل قلبي، وأعمال القلوب عظيمة ولها أجور عظيمة، أنه من تعظيم لله أعظم ما عظمه الله، فأعرف قيمة ذلك. فأنا نويت أصحح ضميري وهدفي من داخلي إن أنا أكون أشد امتثالا للطاعات وأكثر ابتعادا عن المناهي، ولو كنت في غفلة يبقى أتوب. أفضل ما تستقبل به المواسم والأزمنة المعظمة مواسم الطاعات أحبتي في الله، وإحنا بدأنا في 6 شهور كده مواسم، يعني رجب بعد إن شاء الله شعبان، بعد رمضان، بعد 6 شوال، بعدها تلاقي موسم الحج، فهكذا مواسم طاعة لله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه ليغفر لنا الذنوب، ليتوب علينا، لنعود إلى الله عز وجل. فأفضل شيء إذا استشعر الإنسان من نفسه غفلة يتوب من هذه الغفلة، ويتوب مما سلف من المعاصي، ويعزم على السير بطريقة صحيحة. الأصل في أهل التقى أحبتي في الله السلامة من المعاصي، الأصل فيهم أنهم حريصين على السير على طاعة الله، الأصل أنه طائع لله والمعصية في حياته طارئة، بخلاف أهل الغفل الأصل عنده المعاصي والطاعة هي اللي طارئة في المواسم. لا، أهل التقى حريص على الطاعة وبيستنفر في مواسم الطاعات، فالإنسان يتوب وينوي أن يكون الأصل في حياته السلامة والتقى والسير على طاعة الله. وإذا مسه طائف من الشيطان يتوب يتذكر، فإذا هو مبصر فسرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فإذا بنا نكون أشد امتسانا للطاعات. الطاعات العامة المطلوبة من الإنسان، النبي سهل لنا صيام الاثنين والخميس، صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو ثلاثة أيام من الشهر أحبتي، من أي شهر من الشهور، فأحرص على الأقل على هذه السنن بالنسبة للصيام. في كذلك أعلى من هذا صيام يوم وإفطار يوم. كذلك الشاهد إن هذه من الأمور المشروعة في الشرع. كذلك أنا فين من قيام الليل؟ فين من تدبر القرآن؟ لو كنت أصابتني غفلة في الأيام الماضية فعلي أن أسارع إلى تدارك هذه الغفلة بإذن الله عز وجل، وأعظم هذا الشهر بما عظمه الله جل وعلا. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله جل وعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اتفقنا في بداية الحلقة إن احنا هنأخذ شق يعني قضية عامة يعني يحسن بنا أن نسارع إليها في الشق الأول من اللقاء اللي هو اللي بيكون قبل الفاصل، وفي الشق الثاني القضية المنهجية. في الشق الأول تحدثت عن أهمية استغلال شهر الله رجب، والمفروض الشق الثاني هذا نتحدث عن القضية المنهجية اللي احنا سايرين عليها، وهي قضايا التربية وتزكية النفس. لكن بقي معي في جزئية رجب إشارات خفيفة لكي يعني لأن المقام يحتاج إليها، فأحب تنبهت أن الأشهر الحرم نعظمها، نقابلها بالتوبة إلى الله والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، فنكون حريصين على ذلك بإذن الله عز وجل. كذلك الإنسان بقى يرى أين هو يستعد بقى، ورد قرآن، ورد قيام ليل، طاعات. لم يرد تخصيص رجب بأعمال معينة في الشرع، مثل مثلا بعض الناس بيخصص صيام ثلاثة أيام سبعة أيام الشهر بكامله. لم يرد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر كامل في ذلك. لم يرد تخصيص هذا الشهر مثلا بأوراد أو عبادات معينة في ليلة 27 من رجب أو ما إلى غير ذلك. فعندئذ لا ينبغي أن أبتدع، فأنا أتسنن بتعظيم الشهر، وإن أنا مطالب أن أنا أعظم وأكون لا أظلم نفسي بالمعاصي، لأن المعصية في الزمان الفاضل بتكون أشد، فأبتعد عن المعاصي أحرص على الطاعات. بيني بقى وبين الله أكسر بقى، عايز أكسر بدون تخصيص، لكن أنا أكسر من عبادات وأوراد وطاعات، أدرب نفسي على صيام وقيام وورد قرآن وطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يحسن بي أن أفعله. هل في رجب ذبيحة معينة الإنسان مطالب أنه أو يستحب له أنه يذبح ذبيحة في رجب أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، مش من ضمن مسائل السنة والبدعة، إنما من مسائل الخلاف الفقهي بين العلماء. هل العتيرة، والعتيرة دي معناها ذبيحة في رجب يذبحها الإنسان يعني يوزع الفقراء وكده والمساكين ويأخذ أجر، هل هي سنة في رجب أم لا؟ وردت أحاديث تفيد معنى العتيرة والقيام بها في رجب، وردت أحاديث تفيد عدم فعل العتيرة. والراجح من هذا سريعا أحبتي في الله، أو خلاصة المقام في هذا، أن من حيث التحرير الحديثي والأصح في الناحية الحديثية، أن النصوص الثابتة في ذلك نص قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. كان زمان المشركين بيذبحوا أول ما نتاج للناقة، أول ما تتولد هم ذابحينه على طول مباشرة ويتقربون به إلى المشركين. وكان زمان في أيضا مشهور ذبائح بتذبح في رجب، فعندئذ قال النبي لا فرع ولا عتيرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع بطريقة المشركين، إن هو يذبحه أول ما يولد ويعطيه ليقدمه للآلهة، إنما أجاز إن الإنسان ينوي أن يذبح شيء لله من نتاج الإبل اللي بيربيها أو البهائم اللي بيربيها بعد أن يكبر ويستحمل وينتهي من الرضاعة وينفصل عن أمه، فجاز أن يذبح شيء ويكون لله سبحانه وتعالى بلا شرك. وفي العتيرة قال لا عتيرة، الراجح من معناها نهى عن تخصيص العتيرة في رجب، أي تخصيص الذبيح، وإن كانت في نصوص حسنها بعض أهل العلم قالوا بمقتضاها، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا عتيرة واجبة وهي مستحبة، لكن هذه النصوص في أسانيدها ضعف، وأصح ما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبيشة سئل يا رسول الله أرأيت عتائر كنا نعترها في رجب، يعني ذبائح بنذبحها في رجب في الجاهلية ما تقول؟ قال اذبحوا، قال صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في أي شهر كان وبر الله، اذبحوا لله في أي شهر كان وبر الله عز وجل. فأفاد هذا الحديث أن معنى لا عتيقة اللي وارد في الحديث الآخر نهى عن تخصيص الذبيحة برجب على الراجح، وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيكون اذبح في أي شهر كان، تذبح في رجب، في شعبان، في رمضان كصدقة لله وتتقرب بها إلى الله، ده نوع من القربات أن أنت تذبح وتوزع على الفقراء، يعني إذا فعلته لك أجره، فلا تنوي به التخصيص، ولكن اذبح في أي شهر كان سواء كان في رجب أو في غيره إلى غير ذلك. فهذا باختصار شديد أهم ما أحببت الإشارة إليه في لما يخص شهر الله رجب واستغلال هذا الشهر العظيم. يبقى أمامنا طاعات، توبة، أعمال صالحة، اجتهاد في الطاعة، أشد امتثال للبعد عن المعاصي، عاوز تذبح وتتصدق، عاوز سواء في رجب أو في غيره، عايز في رجب بقى تكسر من العبادات من القربات، تستعد من الآن لرمضان فتدرب نفسك على ورد القرآن والقيام وتصوم لله عز وجل بدون تخصيص، أكثر ما استطعت من العبادة التي تتقرب بها إلى الله، نجد خيرا عظيما وفتحا كبيرا. حسبنا أننا نكون أشد امتثالا للطاعات في هذا الشهر، ننوي هذا لأن الله عظم ونفعل ذلك هذا الشهر، وكذلك أشد بعدا عن الطاعات المعاصي لأن الله عظم هذا الشهر، فأسأل الله لي ولكم الإعانة على ذلك أحبتي في الله. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. سريعا أحبتي في الله في الموضوع بقى اللي احنا بنتناوله في الشق الثاني، وإن كنا خدنا من وقته شوية بس لأن المقام يقتضي هذا، القضية المنهجية اللي احنا بنسير عليها هي قضايا التزكية والتربية. احنا انتهينا من قضايا الزواج والطلاق ومشاكل الأسرة، وهيتجدد معانا أشياء تخصها إن شاء الله عز وجل، وكذلك قضايا البيوع والمعاملات، ولنا أيضا أشياء تخصها حين يأتي وقتها إن شاء الله في الأشياء المنتشرة بين الناس، كذلك كمزيد يعني بيان من الأمور المستجدة المعاصرة هنناقشها بعد ذلك في الشق الأول من الحلقة عند وجود الداعي لها بإذن الله عز وجل. اللي احنا ما وصلنا له بفضل الله قضايا التربية، عايزين نربي أنفسنا ونربي أولادنا. فبنبدأ الأول إزاي نزكي أنفسنا، نربي أنفسنا في شرع الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أهمية التزكية، أركان التزكية، التزكية بتعمل إيه في الإنسان لكي نعرف قيمتها بعد ما نحقق ركن التزكية اللي هو الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى، ثم الحرص على وصول الأعمال إلى قلوبنا. لو ده طبقناه وأصبح واقعا عمليا في حياتنا ستتغير الحياة أحبتي في الله، ومع كثير من الضربة نصل إلى أحوال المتزكين الذين يعني ملأوا الدنيا طاعة لله سبحانه وتعالى، ونستمع إلى أحوالهم ونتشوق إلى معرفة أحوالهم، ونتمنى أن نوفق لطاعاتهم لنؤجر بين يدي الله عز وجل. تحدثت على مدار حلقتين سابقتين كاملتين عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي إمام المتزكين الذي علمنا كيف نتزكى، والذي كان من مهامه صلى الله عليه وسلم تزكية المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحمد لله، ثم الحمد لله على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على حفظ هذا الدين، على حفظ القرآن وحفظ السنة المباركة التي بها نعرف كيف نتزكى وكيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى. بقي أن نشير أحبتي أيضا لتطمح نفوسنا إلى التزكية، ولنحرص على تطبيقها لنصل إلى هذه المراتب العالية، ولنتذوق هذا الذي تذوقه أهل الطاعة وأهل الفضل أحبتي في الله. فنحتاج إلى أن نتدبر مزيد من أحوال المتزكين من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم. التزكية أحبتي في الله ماذا فعلت في الصحابة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما زكى الصحابة، كما يقول العلماء، لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية دقيقة عميقة، ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويزكي جمرة قلوبهم، ولم تزل مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم تزيدهم رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، حرصا على العلم وفقها في الدين محاسبة للنفس، يطيعون الرسول في المنشط والمكره بسبب أنهم تزكوا وتربوا على يد إمام المتقين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحوا يطيعون الرسول ويطيعون الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره، وإذا بهم ينفرون في سبيل الله خفافا وثقالا. خرجوا مع الرسول للقتال 27 مرة في 10 سنين، هكذا حالهم بعد أن التزكية جعلتهم يحملوا هم الدين، ينشغلوا بالله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل، يمتثلوا أوامر الله مهما كانت شاقة على النفس، مهما وسوس الشيطان ومهما ثبطت النفس الأمارة بالسوء، لكن التزكية سمت بنفوسهم وبقلوبهم فتحملوا الصعاب حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية في فترة تعد لحظات من عمر التاريخ ببركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإنسان إذا تزكى يطيق ما لا يطيقه الآخرون بفضل الله عز وجل في شتى مناحي الحياة، في شتى الأمور التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، في الأخلاق، في السمو بالأخلاق، في العبادات، في التعامل، في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا بالفعل ما حدث لصحابة نبينا على سبيل الإجمال أحبتي في الله، ويعني ذا كان ديدا في عموم الصحابة بفضل الله عز وجل. وسنذكر بعض أحوال أحدهم لنعرف أهمية التزكية، وأنها مش مجرد كلمات تقال أو دروشة الإنسان يروح بها عن نفسه ثم يسير في الحياة على وفق ما يشاء، إنما ينتج عنها سلوك، ينتج عنها عمل، ينتج عنها طاعة، ينتج عنها عمل لدين الله سبحانه وتعالى ورضا الله بإذن الله عز وجل. الصحابة أحبتي لما تزكوا خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال 27 مرة في 10 سنين، وخرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من 100 مرة، يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم 27 مرة، وخرجوا بأمره صلى الله عليه وسلم من السرايا أكثر من 100 مرة. فهان عليهم التخلي عن الدنيا، وهانت عليهم رزيئة أولادهم في نفوسهم، نزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعودوه، وبكل ما يشق على النفوس إتيانه بسبب ما تألفوه في الجاهلية. في ذلك كانوا ألفوا في الجاهلية الخمر، وأرسوا في الجاهلية العصبية. نزل الإسلام يرفع هذه العصبية الجاهلية، ونزل محرما ما اعتاده الناس من عادات لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. في ذلك فإذا بهم امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى، بفضل الله انحلت العقدة الكبيرة، عقدة الشرك والكفر، انحلت العقد كلها بفضل الله عز وجل، كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا بهم استطاعوا أن يزكوا أنفسهم، حتى إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ببركة امتثالهم لطاعة الله سبحانه وتعالى ونشر التوحيد ونشر ما يرضى عنه الله عز وجل. فما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نعرف قيمة التزكية التي تجعل العبد يسير بتلقائية وبحب لطاعة الله عز وجل. وإن كانت النفس الأمارة لا تهوى، وإن كان الشيطان يوسوس، لكن حب الله عز وجل الذي ملأ القلوب يجعل العبد يسارع إلى مرضات الله عز وجل، إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا به بكل أريحية يجاهد نفسه ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فعلت فيهم التزكية أن الأصل الموجود عندهم هو تعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش أمر بعد أمر ربنا، لا أمر، لا اختيار النفس ولا اختيار العشيرة والقوم والناس والعادات والأهواء، لا، أنا بنظر اللي يرضي ربنا إيه. وإن خالفت العالمين، وإن خالفت أنا أكتر شيء يهمني هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هو ما يرضي ربي ومولاي جل وعلا. فهذا من تعظيمي لأمر الله. ما ينفعش أترك نص معظم في الكتاب والسنة، نص موجود في الكتاب والسنة لقول قائل كائنا من كان. ولذلك الأئمة المتبوعين رضوان الله عليهم قالوا مثل هذا المعنى ليعلموا الناس أنهم اجتهدوا لبيان الدين على وفق الدليل من القرآن والسنة. فلو فرض يقول لو وجدتم في قولي ما يخالف قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الأصل الامتثال لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. هذا حال المعظم لله، مدام ربنا قضى ما فيش خيرة لنفسي بعد ذلك، حتى وإن كانت نفسي تهوى، لكن طالما أن الله أمر فعلي أن أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أساس دين الإسلام أحبتي في الله. ولذلك أرشدنا الله عز وجل إلى عدم جواز أن نقدم بين يدي الله وبين، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أبدا. فهكذا حال المؤمن، حال الطائع لله عز وجل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هكذا. فهذا أصل في الإنسان. نجد مواقف الصحابة رسخ في نفوسهم ببركة معرفة الله، ببركة امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، اللي هو الاستسلام لله اللي احنا تحدثنا عنه، وكذلك وصول العمل إلى القلب الذي جعل النفس القلب قويا يهزم النفس الأمارة بالسوء ويقودها لا يقاد من قبلها. أحبتي، جعل هذا التعظيم واقعا عمليا وفي أمور كثيرة، وإن كان الهوى يدعو إلى خلافها. منها ما رواه الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لفتاه زيد بن حارثة. وكان طبعا معلوم عند العرب مسألة الأنساب دي مهمة جدا، زينب نسب منسبة، وزيد مولى من الموالي، لكن رفعه الإيمان والتقوى والقرآن والإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى، حب النبي له، فهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها رفعة. فالشاهد يعني أول شيء يرد على النفس مولى من ذات نسب، لا إزاي؟ وكأني بها تذكرت قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: ترضاه لي يا رسول الله؟ ترضاه لي؟ قال: نعم. فأطاعت وامتثلت بذلك بفضل الله، وجاءها ورضيت بهذه الزيجة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده الامتثال، دي مخالفة للقواعد، للعرف، لعادات الناس. الناس هتقول علينا ايه؟ وازاي اقبل من مولى وانا المنسبه وانا الكذا وانا اللي كذا هكذا؟ فعلا، لكن امر الله فوقه، يعني حب ما محاب الله ومحاب رسوله احب عنده، وان كان ده من المباحات، لكن كون النبي ارتضاه يبقى اكيد في خير هكذا. فاذا كان هذا في مثل هذا، ففي الاشياء المسنونه من باب اولى، فما فضلا عن الواجبات، فالاصل اللي ربنا ارتضاه لينا من الأخلاق، من العبادات، مما ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل، ينبغي علينا أن نقدمه على كل شيء، على هوى النفوس وعادات الناس وعلى كل أمر. بذلك، بهذا التعظيم، نرفع بين يدي الله ونزكى بإذن الله سبحانه وتعالى، لنا تتمة مع أحوال المتزكين بإذن الله عز وجل، إن قدر الله بقاء ولقاء. أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل.